بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني حول موضوع كيفية الاستفادة من كتب الفقه، وذكرت لكم بالأمس الجانب النظري، وتحدثنا وطفنا وتجولنا مع المذاهب الفقهية الأربعة، وهي المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. ووعدناكم اليوم بأن يكون تطبيقيا وعمليا، بمعنى الوقوف على كتب هذه المذاهب الأربعة وكيفية الإفادة منها. عليكم السلام. وكيفية الإفادة منها، ونجري في مسألة الاستفادة من هذه الكتب على الترتيب الزمني، بمعنى نبدأ بأقدم المذاهب الفقهية حسب موت إمام المذهب. ولا يخفاكم بأن أول المذاهب الفقهية التي نشأت وبرزت هو المذهب الحنفي، ثم المالكي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي. ولا يخفاكم بأن هؤلاء الأئمة أصولهم كثيرة، وهم يتفقون في أغلب الأصول ويختلفون في بعضها فمن الأصول المجمع عليها والمتفق عليها بين المذاهب الأربعة ما هي؟ أولا القرآن، وثانيا السنة، ثالثا الإجماع، ورابعا القياس. مقصود بالقياس القياس الصحيح، وهذه محل إجماع عند أهل العلم في المذاهب الأربعة. بالنسبة للقرآن والسنة والإجماع، هذا في الأصول والفروع، يعني الدين كله مستمد من الكتاب والسنة والإجماع، ومرد جميع الأدلة إلى ما إلى أي شيء؟ إلى القرآن. فالقرآن هو مصدر العلوم، القرآن هو مصدر الأحكام، إليه المرجع. قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالله جل وعلا جعل القرآن، وهو كلامه سبحانه منزل غير مخلوق، جعله مستودع الأحكام، فمنه الأحكام. ولذلك نجد في القرآن كليات الأحكام وقواعد الأحكام، والنبي عليه الصلاة والسلام فصل ذلك كما أراد ربه وشاء، ندبا وإباحة وتحريما وتحليلا، كما هو بين من سنته عليه الصلاة والسلام. والمصدر الثاني من مصادر التشريع التي هي محل إجماع واتفاق هي السنة النبوية. جميع المذاهب الأربعة متفقون على أن السنة هي المصدر الثاني بالجملة طبعا، لكن يختلفون في التفريق بين الآحاد وبين المتواتر. والثالث الإجماع، فالإجماع هو الدليل الثالث من أدلة الأحكام، من أدلة الشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة فالإجماع شأنه عظيم في الملة. ولذلك بعض العلماء يقدم الإجماع على الكتاب والسنة. لماذا يقدم الإجماع على الكتاب والسنة؟ قالوا: لأن منكر الإجماع كافر، والأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا. وأما دلالة القرآن والسنة فقد يختلف أهل العلم فيها، فأحيانا ترد الآية فيكون فيها لفظة، وهذه اللفظة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يفسرها بمعنى غير المعنى الذي فسرها به الآخر. لأجل هذا قالوا بأن الإجماع من جهة القوة، من جهة الدلالة، أقوى من غيره. ولكن جمهور العلماء على أن أدلة الأحكام هي القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم الإجماع. والدليل الرابع ما هو؟ القياس، القياس الصحيح. ذكرت لكم بالأمس أن الذين نفوا القياس هم الظاهرية، داود بن علي الظاهري الأصبهاني رحمة الله عليه، وأيضا من يعني فقهاء المذهب أبو محمد علي بن حزم رحم الله تعالى الجميع، لكن مذهبهم ضاق لما نفوا القياس. هناك قول الصحابي، نجد بأن الأئمة الأربعة كلهم متفقون على حجية قول الصحابي، لكن على التفصيل تجد بينهم خلاف على التفصيل. وأقوى الأئمة الأربعة أخذا بقول الصحابي هو الإمام أحمد رحمة الله عليه، أقوى الأئمة في الأخذ بقول الصحابي وعلى أنه حجة إذا لم يكن هناك دليل هو الإمام أحمد رحمة الله عليه. أما مالك فعنده أصل وهو حجية عمل أهل المدينة، فيرى حجية عمل أهل المدينة وليس فردا وإنما عمل أهل المدينة. أيضا من الأدلة، ولكن من هذه الأدلة محل خلاف مختلف فيها، عندك مثلا المصالح المرسلة، وعندنا الاستحسان، وعندنا الاستصحاب. المصالح المرسلة أكثر الناس عملا بها، هو إذا تأملت تجد المذاهب الأربعة يأخذون بالمصالح المرسلة، لكن بعض المذاهب يقل ويضعف الأخذ بها ويرون بأنه لا يلجأ إليها إلا في نطاق ضيق، وبينما بعض الفقهاء لا يوسعون فيها. كذلك مثلا الاستحسان عند الحنفية بابه واسع جدا، كذلك من الأصول العرف، العرف كذلك سد الذرائع هذا أصل أحد الأدلة والأصول، لكن تجد مثلا أكثر من يأخذ به من هم؟ المالكية والحنابلة، المالكية والحنابلة أكثر من يأخذ بسد الذرائع، بينما الشافعية لهم نظر في هذا، وكذلك الحنفية وإن كانوا يقولون به ضمنا وعملا إلا أنهم يرون بأنه دليل ضعيف. المقصود بأن هؤلاء الأئمة هذه أصولهم. طيب من أين استفاد الناس أصول الأئمة؟ يعني لا تجد إماما يقول أصولي كذا وكذا وكذا، يعني لم يعرف عن أبي حنيفة أنه قال الأصول التي أمشي عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعرف والاستحسان والمصالح المرسلة وإلى آخره، وإنما هذه أخذت بالاستقراء من خلال النظر في أحكام وفتاوى الإمام، من خلال النظر في فتاوى وأحكام الإمام. طبعا الإمام أحمد رحمة الله عليه زاد أصولا منها الأخذ بقول التابعي، الأخذ بقول التابعي، ولذلك تجد لدى الإمام أحمد أكثر من رواية، أحيانا تصل الروايات إلى خمس، وأحيانا إلى ست، وأحيانا إلى سبع، بل وجد ثمان روايات عند الإمام أحمد، وهذه طبعا يعني قليلة. وسبب ذلك ورع الإمام أحمد رحمة الله عليه، لأنه يرجع إلى الحق، فمتى ما وجد قولا لصحابي أو لتابعي من أكابر التابعين قال به ورجع إليه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. طبعا الأئمة الأربعة مثل ما ذكرت لكم لم تكن لهم كتب في الفقه، يعني لم يصنفوا كتبا في الفقه على النحو الدارج الآن ابتداء بكذا وانتهاء بكذا، وإنما صنفوا بعض المصنفات، ولكن طلاب المذهب أو تلاميذهم هم الذين خدموا هؤلاء الأئمة من جهة نقل أحكامهم وفتاويهم إلى الأمة والتصنيف في ذلك، والتصنيف في ذلك. وهذا من توفيق الله للعالم، من توفيق الله جل وعلا للعالم أن يوفق بطلاب يخدمونه. ولذلك أبو حنيفة خدم خدمة عظيمة جدا، وأعظم من خدم المذهب الحنفي من هو؟ محمد بن الحسن الشيباني، أعظم من خدم المذهب الحنفي محمد بن الحسن الشيباني. وكذلك الإمام مالك رحمة الله عليه خدم خدمة عظيمة خدمه طلابه، وكذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه خدمه طلابه وتلاميذ المذهب أيضا، كذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه مع أنه كان من أكثر الناس هروبا من التصنيف في الفقه، كان ينهى عن ذلك، لكن وفقه الله جل وعلا بطلابه وتلاميذ نقلوا مسائله ونقلوا فتاواه وقيدوها، وكان أحيانا يملي عليهم في المجلس فينقلونها. ولذلك الآن المطبوع من فقه الإمام أحمد يسمى إيش؟ بالمسائل، مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله، مسائل الإمام أحمد لحنبل، مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد للحربي، مسائل الإمام أحمد لمنصور الكوسج، وهكذا. فنقلت مسائله رضي الله عنه ورحمه الله تعالى إلى الأمة، إلى الأمة، فانتفع بها خلق كثير. إذن الطلاب أحيانا إذا وفق العالم بتلاميذ وبطلاب خدموا وأبقوا له ذكرى، ولذلك العالم أثره في شيئين. دائما إذا استقرأت سير العلماء ونظرت فيهم تجد آثارهم العلمية تكمن في اثنين. الأول في التصنيف، فإذا صنف العالم بقي ذكره وخلد اسمه. والثاني الطلاب، كثرة الطلاب. ولذلك الآن تجد من العلماء من ليس عنده رغبة في التصنيف أو ليس عنده الوقت في التصنيف، لكن يوفقه الله جل وعلا بعلماء يبدأون ينقلون مسائله وشروحاته مثلا، ثم ينقلونها للأمة. ومن العلماء من ذهب اسمه مع أنه كان في وقته مبرزا. لماذا؟ لأنه ما وفق لا بالتصنيف ولا بالطلاب، لا بالتصنيف ولا بالطلاب. ومن العجائب أن كثير من العلماء تسلط على تصانيفهم أولادهم تسلطوا على تصانيفهم، لأن يرزق بذرية غير صالحة أو ذرية لا تقدر العلم. فإذا مات العالم نظروا إلى هذه الكتب وقالوا نبيعها أحسن مما تأخذ مساحة في البيت، حصل دراهم من وراه. ومن الجوزي رحمة الله عليه أكثر من تسلط على كتب ابنه، تسلط على كتب وباعها بأبخس الأثمان. والآن موجود أحيانا في عصرنا وجدنا مكتبات تباع بسوق الخردة في بعض الدول، سوق الخردة. ليش؟ مات العالم وعياله ضاقوا من المكتبة، ما أخذ غرفتين ثلاثة، يبيتوسعون البسطون، فراحوا باعوها بسوق الخردة. بعضها فيها أصول جياد من المخطوطات أو الحواشي والتعليقات، وهذا نسأل الله العافية والسلامة، يعني إما يكون ابتلاء للعالم رفع الدرجة، إما يكون فتنة له، وإما يكون كفارة لخبيئة في نفسه. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص. بالنسبة للكتب في المذاهب، قلنا لكم بأن الكتب كثيرة، والمنهجية الصحيحة لطالب العلم التدرج مثل ما ذكرنا بالأمس، ولا أريد أن أعيد حتى لا يذهب الوقت، لا بد من التدرج. أنا في هذا اليوم سأذكر لكم جملة كبيرة من الكتب التي في المذاهب الأربعة تنتبهون لها، لأن طالب العلم يعني ينبغي له أن يطلع على أسماء هذه الكتب وأن ينظر فيها وكيف كان أهل العلم يصنفون، وما تبقى من هذه الكتب، وما هو المشهور وما هو المعتمد. بالنسبة للمذهب الحنفي، قلنا لكم بأن إمام المذهب من هو؟ أبو حنيفة النعمان بن ثابت، نعمان بن ثابت المولود في الكوفة، وهو من أصل فارسي، ولد عام 80 وتوفي عام 50 و100 رحمه الله تعالى. بالنسبة للإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وفق بجملة من الطلاب، وهؤلاء خدموه خدمة عظيمة ونقلوا مذهبه إلى الناس، ومن ضمنهم أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم، وكذلك محمد ابن الحسن وزفر ابن الهذيل وغيرهم من أهل العلم ممن خدموا الإمام رحمة الله عليه. كتب المذهب الحنفي على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى ما يسمى بظاهر الرواية، والطبقة الثانية ما يسمى بالنوادر، والطبقة الثالثة ما يسمى بالفتاوى والنوازل. الطبقة الأولى ما هي؟ ظاهر الرواية. ولذلك دائما تجدون أهل العلم يعبرون عن كتب ظاهر الرواية، والثانية كتب النوادر، والثالثة الفتاوى والنوازل، فتاوى والنوازل. كتب ظاهر الرواية هي الكتب التي جمعها محمد بن الحسن رحمة الله عليه الشيباني، وهي ستة كتب، هي ستة كتب: المبسوط والزيادات والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير، هذه تسمى الأصول: المبسوط والزيادات والجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير. سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد بن الحسن برواية الثقات الأثبات، فكل ما في هذه الكتب إنما هو ثابت عن محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه، حتى إن ابن عابدين وهو من محقق المذهب ومن متأخر محقق المذهب الحنفي يقول: إنما اتفق عليه أصحابنا في الروايات الظاهرة يفتى به قطعا، يفتى به قطعا. هذه ما يسمى بظاهر الرواية، بظاهر الرواية. هذه الكتب تضمنت آراء ثلاثة من أعمدة المذهب الحنفي، من هم؟ أولا أبو حنيفة، وثانيا أبو يوسف، وثالثا محمد ابن الحسن الشيباني، وهؤلاء يمثلون أركان المذهب الحنفي وأعمدة المذهب الحنفي. جمعت أقوالهم وآراؤهم واختياراتهم جمعت في كتب تسمى كتب ظاهر الرواية، كتب ظاهر الرواية. النوع الثاني من كتب المذهب الحنفي النوادر، تسمى بالنوادر، وهذه الكتب هي التي رويت عن أصحاب أبي حنيفة في غير الكتب الستة التي سبق ذكرها، التي سبق ذكرها. وهذه الكتب تسمى النوادر، وأيضا تسمى بالكيسانيات، أو هذه النوادر عموما هي مجموعة كتب من ضمنها النوادر والكيسانيات والرقيات والهارونيات، والهارونيات وغيرها من الكتب التي ذكرها أهل العلم. طيب لماذا سميت بالنوادر؟ سميت هذه الكتب بالنوادر لأن رويت عن محمد بن الحسن الشيباني بطرق غير ثابتة ولا صحيحة، وإنما طرق محتملة، ولذلك هي من جهة القوة تأتي بعد كتب ظاهر الرواية. فالروايات المذكورة في النوادر محل نظر، لماذا؟ لأنها رويت عن محمد بن الحسن بطرق غير صحيحة ولا ثابت، يعني بعضها يصح وبعضها لا يصح. وأحيانا قد تروى هذه المسائل أو تكون الرواية مثلا مفردة، مفردة يعني لا يوجد ما يقوي هذه الرواية، مثل رواية ابن سماعة، مثل رواية المعلى ابن منصور وغيرهما من فقهاء الحنفية. عندنا كتب الطبقة الثالثة، ما هي؟ الفتاوى والنوازل، الفتاوى والنوازل. وهذه الكتب هي التي اجتهد فيها فقهاء المذهب، ولكن من تلاميذ أبي يوسف، ومن تلاميذ محمد بن الحسن، ومن تلاميذ تلاميذ هؤلاء. وهذه الفتاوى النوازل ليس فيها عن المتقدمين، وإنما هي فتاوى للمتأخرين، فتاوى للمتأخرين. وأول كتاب جمع فتاوى الحنفية بهذه الصورة، يعني فقهاء الحنفية غير أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، هو كتاب اسمه النوازل لأبي الليث السمرقندي، النوازل لأبي الليث السمرقندي. ثم بعد ذلك ألف الناطفي كتاب سماه مجموع النوازل والواقعات، ثم ألف الصدر الشهيد كتاب الواقعات، ثم جاء المتأخرون طبعا فخلطوا هذه المسائل وجمعوها مع بعض، حتى إنك حينما تقرأ في فتاوى هؤلاء الذين خلطوا هذه المسائل يصعب عليك فك الاشتباك الحاصل بين كلام هؤلاء الأئمة وتداخله، مثل فتاوى قاضي خان أحيانا لما تقرأ فيها يعسر عليك الفهم. لماذا؟ لأنه خلط. وأيضا كتاب الخلاصة. لكن رضي الدين السرخسي رحمة الله عليه أحسن حينما ألف كتاب سماه المحيط، فميز هذا الخلط الموجود، ميزه ونقاه، فجعل المسائل التي هي الأصول أتى بالأصول فصدرها وجعلها أولا، ثم بعد ذلك بدأ بالنوادر، ثم بعد ذلك بالفتاوى، فتاوى النوازل، فترتب الفقه الحنفي بمثل هذه الصورة الجميلة. في يعني قاعدة أو ضابط مهم، كل تأليف لمحمد بن الحسن رحمة الله عليه يوصف بالصغير، مثل السير الصغير، مثل أيش الثاني؟ الجامع الصغير والسير الصغير، كل كتاب يوصف بالصغير من مؤلفات محمد بن الحسن فهو باتفاق الشيخين أبو يوسف ومحمد بن الحسن. فإذا قال لك السير الصغير والجامع الصغير فكل المسائل التي فيه إنما هي مسائل اتفق عليها الشيخان أبو يوسف، القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، بخلاف الكبير. فإذا قال السير الكبير فهذا له وحده ولا يدخل فيه أبو يوسف، لا يتعرض لكلام أبي يوسف في الجامع الكبير ولا في السير الكبير. والحنفية طبعا لما تقرأ في كتبهم تجد هناك مصطلحات كثيرة جدا، وهذه مهم لطالب العلم، والمصطلحات هذه مفاتيح، لذلك يسمونها رموز ومفاتيح، ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. مثل الإمام، إذا أطلق الإمام عند الحنفية ما المراد به؟ أبو حنيفة. إذا قيل الإمام فالمراد به أبو حنيفة، وإذا أطلق الشيخان قالوا الشيخان يكون أبو حنيفة وأبو يوسف. إذا قيل الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف. طيب الصاحبان أبو عبد الله ومحمد، إذا قيل الصاحبان فهو أبو يوسف ومحمد، ولذلك دائما يعبرون عنهم بصاحبي أبي حنيفة. الطرفان أيضا يعبر بالطرفان بأبي حنيفة ومحمد، أبي حنيفة ومحمد، إذا قيل الطرفان فهو أبو حنيفة ومحمد، الشيخان أبو حنيفة ويوسف. أيضا العلماء الثلاثة أحيانا يقول وقاله العلماء الثلاثة، وقال به العلماء الثلاثة، يقصدون به أركان المذهب الحنفي، أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. كذلك يعبرون بالمشايخ، يقولون قال المشايخ، إذا قالوا المشايخ يقصدون به من لم يدرك أبا حنيفة، من لم يدرك أبا حنيفة. وأيضا بالنسبة لمصطلحات الكتب عندهم، إذا قالوا الكتاب، قال في الكتاب، يقصدون به كتاب إيش؟ القدوري، المسمى بالكتاب، ومختصر كتاب اسمه الكتاب وهو مختصر للقدوري. ولذلك كتب المذهب الآن، هذه كتب المذهب، طبعا طبيعة المذاهب، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده، أنه لا يدوم شيء، وأن العصمة لكتابه جل وعلا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك تجد هذه الكتب في عصرها تبلغ أوجها، ثم يأتي فقيه بعد مرحلة قرن أو قرنين فيختصر، فيذهب الأصل ويبقى المختصر، ويأتي شخص فيشرح المختصر بعد زمن فيبقى الشرح ويذهب المختصر. وهذه سنة الله جل وعلا لمن تأمل في أسمائه جل وعلا الحسنى الحكيم سبحانه والعليم. ولذلك كثير من كتب المتقدمين ذهبت واندثرت ولم يصبح لها قيمة، لأن جاء من بعدهم يعني اعتنى اختصارا أو شرحا مثلا لمختصر، فيبقى هذا ويندثر ذاك. ولذلك كتب المذهب الآن التي عليها المعول، نجد مثلا كتاب مختصر القدوري لأحمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القدوري بضم القاف، متوفى سنة 428. هذا المختصر له مكانة رفيعة في المذهب الحنفي، بل حتى عند المعاصرين، وكل من يعلم الطلبة ويرشدهم إلى يعني الاعتناء بالمتون بالنسبة للمذهب الحنفي يوصون بهذا المختصر، مختصر الكتاب اللي هو الكتاب، مختصر القدوري، مختصر القدر، وهو متن جيد سهل العبارة، جمع فيه مصنفه مسائل المذهب، وكان يعني المعتمد عند الحنفية في فترة من الفترات. من كتب الحنفية شرح فتح القدير للكمال بن الهمام محمد بن عبد الواحد رحمة الله عليه، شرح فتح القدير للكمال بن الهمام، وهو من أفضل شروح الهداية للمرغناني. الهداية للمرغناني أصل من أصول الحنفية، فشرحه الكمال بفتح شرح فتح القدير، طبعا لم يكمله، وصل إلى باب الوكالة فتوفي رحمة الله عليه، فجاء بعده أحمد بن قودر المعروف بقاضي زادة، متوفى سنة 988، فأكمل الشرح، وهذا الشرح موجود ومطبوع الآن، شرح فتح القدير. أيضا من أهم كتب الحنفية التي لا يستغني عنها طالب العلم البحر الرائق، شرح كنز الدقائق. البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين العابدين ابن إبراهيم بن نجيم المصري رحمة الله عليه، توفى سنة 790، وهذا من أجمل الشروح ومن أكثرها يعني بيانا لمفردات المذهب وإيضاحا وأيضا حشدا للأدلة، اسمه البحر الرائق. وهذا الكتاب عند متأخر الحنفية يعتبرونه عمدة في المذهب، عمدة، وطالب العلم الذي يريد الاطلاع على كتب المذاهب لا يستغني في الحقيقة عن البحر الرائق. وتجدون أن الفقهاء رحمة الله عليهم يعني يتفننون في اختيار العناوين، فانظر إلى هذا العنوان الجميل والسجع الجميل في تصنيف هذا الكتاب، حيث قال البحر الرائق شرح كنز الدقائق. أيضا من كتب الحنفية وقاية الرواية في مسائل الهداية لبرهان الشريعة محمد بن أحمد، متوفى سنة 73 و600، هذه وقاية الرواية في مسائل الهداية. الوقاية طبعا عليه شرح اسمه النقاية، وكذلك هو شرح جيد. أيضا من كتب الحنفية حاشية ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين يعدونه خاتمة المذهب الحنفي، ابن عابدين يعدونه خاتمة المذهب الحنفي، له حاشية اسمه حاشية رد المحتار على الدر المختار، شرح تنوير الأبصار، شرح تنوير الأبصار، واسم المصنف محمد أمين، والمشهور بابن عابدين. أيضا من الكتب المبسوط للشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي، متوفى سنة 490، وهذا الكتاب يعظمه من يعتني بالسنة والدليل. لماذا؟ لأن السرخسي رحمة الله عليه استودعه جملة كبيرة من الأحاديث والآثار، ولذلك بعض الحنفية يرون بأن المبسوط ينبغي أن يكون المعتمد. لماذا؟ لأن المبسوط شرحه، ألفه مصنفه، وأودعه حقيقة جملة كبيرة من الأدلة، وخالف كثير من فتاوى المذهب. كذلك عندنا بدائع الصنائع للكاساني على الدين أبو بكر بن مسعود، اسمه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، في ترتيب الشرائع، هذه تقريبا كتب المذهب. ولذلك من أراد أن يذهب أن يقرأ في المذهب الحنفي ينبغي أول شيء أن يفعله أن يقرأ الكتاب مختصر القدوري، هذا أول شيء يقرأه كاملا، ثم بعد ذلك ينظر في كنز الدقائق مثلا، وبعد ذلك ينظر في شرحه البحر الرائق، وثم بعد ذلك يتدرج فينظر في المبسوط أو شرح الكمال. هنا حقيقة بعض اللطائف الجميلة في كتب الحنفية. المبسوط للسرخسي الآن مطبوع في أكثر من 30 مجلد أو 30 مجلد المبسوط، ألفه السرخسي رحمة الله عليه إملاء، أملاه على تلاميذه أي في السجن، هذا الكتاب صنفه في السجن. والسرخسي دخل السجن بسبب نصيحة قدمها لأحد الأمراء في عصره، فغضب عليه الأمير ودخل السجن، فكان دخوله للسجن رحمة. لما دخل السجن تفرغ للعلم، فصار يملي على طلابه المساجين هذا الشرح العجيب، وليس عنده يعني كتب يعتمد عليه، وإنما أملاه من حفظه رحمة الله عليه في أكثر من 30 مجلد. السرخسي رحمة الله عليه. الحين بعض الناس يسجن في قضايا مالية أو في قضايا كذا، مسكين يصبح أسير الهم والحزن، لا، يقرأ ويحفظ الإنسان إذا ابتلي. فانظر إلى هذا الإمام كيف أنه يعني استثمر وجوده في السجن بمثل هذا المصنف الذي أصبح أصل من الأصول. عندك كتاب بدائع الصنائع للكاساني رحمة الله عليه، هذا ألفه الكاساني وقدمه مهرا لشيخه، تزوج ابنة الشيخ وقدم له مهر. ما هو المهر؟ هذا الكتاب، كتاب بدائع الصنائع، لأن شيخه الذي هو السمرقندي صاحب التحفة، صاحب التحفة، والتحفة هذه مشهورة أيضا من كتب المذهب، قام الكاساني أبو بكر على الدين أبو بكر بن مسعود فشرح التحفة، شرح التحفة. شفتوا بدائع الصنائع؟ من شاف بدائع الصنائع؟ حتى شوف ما شفتوا والله يهديكم. يلا ما يخالف. طيب، وسبع مجلدات الآن، كبيرة جدا يعني، منفوخة ما شاء الله، سبع مجلدات. هذا سواه مهر، تزوج ابنة الشيخ، هذا والله الهمة، هذه والله الهمة. وابنة الشيخ هذه تقدم لها الملوك والأمراء فرفض، فلما تقدم بهذا الكتاب زوجه إياه. قيل بأنه ألف له قطعة من الشرح، ثم تعاون هو وابنة الشيخ على إكمال شرح، على إكمال شرح التحفة. قيل بأنها كانت فقيهة وامرأة حسناء. بالنسبة للوقاية اللي ذكرناها قبل قليل، وقاية الرواية في مسائل الهداية لبرهان الشريعة، هذا الشيخ صنف هذا المصنف أو المختصر، قيل بأنه صنفه اختصارا لكتاب الهداية للمرغناني، وصنفه لمن؟ لحفيده، ابن بنته حفيدة، صنف هذا المختصر له حتى يحفظه، فأصبح هذا المصنف من كتب المذهب، من كتب المذهب. ننتقل إلى المذهب المالكي. المذهب المالكي إمامه من؟ إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، الإمام الثبت الثقة، المولود سنة 93، متوفى سنة 79 و100 رحمه الله تعالى ورضي عنه. والإمام مالك رحمة الله عليه من أكابر الأئمة، وهو شيخ المشايخ، شيخ الأئمة، ورزقه الله عز وجل أيضا جملة من الطلاب الذين خدموه. ومعلوم بأن الإمام مالك كتبه على قسمين، ما صنفه بيده هو الموطأ، وما نقله أصحابه عنه. وإذا نظرت إلى تلاميذ الإمام مالك تجد بأن له تلاميذ في الحجاز، وتلاميذ في مصر، وتلاميذ في شمال أفريقيا، وتلاميذ في الأندلس، وهؤلاء كلهم خدموا المذهب. أيضا في العراق محمد بن الحسن أخذ عن الإمام مالك، وله رواية الموطأ من رواية محمد بن الحسن، لأن الموطأ نقله الجم الغفير، لكن أشهر من نقله اثنان، الأول محمد بن الحسن الشيباني، والثاني يحيى بن يحيى الليث. ولذلك تجدون تعليقات ابن محمد بن الحسن على الموطأ يعني فيها نفاسة، فيها حقيقة متانة، ولذلك كان ينتقد على الإمام مالك بعض المسائل. الموطئات طبعا كثيرة، الإمام مالك ليس هو أول من ألف الموطأ، هناك موطئات كثيرة ألفت، لكن الله تعالى كتب لموطأ الإمام مالك القبول والانتشار، وهذا إما لشيء في نفسه ما بينه وبين الله جل وعلا من الإخلاص وخوفه جل وعلا ونيته الصالحة، هذا لا يعني أن غيره ليس لهم نية، لا، ولكن الإمام مالك قد يكون له قصد عظيم وما بينه وبين الله شيء كبير. والأمر الثاني أن هناك موطئات كما ذكرت لكنها لم تنتشر، مثل موطئ عبد العزيز بن عبد الله الماجشون. عبد العزيز بن عبد الله الماجشون كان له موطئ ولكن لم يشتهر، حتى أنه عرضه على الإمام مالك وهو من المعاصرين للإمام مالك. كذلك إبراهيم بن محمد الأسلمي كان له موطأ أيضا، عبد الله الفهري عبد الرحمن بن أبي ذئب هذا من الأئمة الأكابر أيضا كان له موطأ، فنشر الله جل وعلا وكتب لموطأ الإمام مالك الانتشار. والإمام مالك رحمة الله عليه ضمن الموطأ، هو الأحاديث طبعا حديثه ضمنها بعض الأحكام والمسائل، حتى تمنى الإمام أحمد أن لو لم يكتب هذه في موطئ أو لم يدخلها في موطئه، قال ليته جرده، يعني جعله في الحديث فقط. الكتب الثانية أو الكتاب الثاني للإمام مالك هي المدونة. المدونة هي أصل المذهب المالك وعمدة المذهب المالك، وهي أصح كتب الفروع في المذهب المالك المدونة. ولذلك إذا أطلق في المذهب المالكي لفظ الكتاب ينصرف إلى المدونة، إذا قيل وفي الكتاب ينصرف إلى المدونة، ولذلك تعتبر المدونة الأصل الثاني من أصول مذهب الإمام مالك بعد الموطأ. ولو نظرت في الفتية في المفتى به عند المالكية تجدون بأنهم يعتمدون على المدونة أكثر من اعتمادهم على الموطأ، لأن المدونة قالوا بأنها فقه. واشتهار المدونة بمثل هذه الصورة سببه أنه تداولها أربعة من أعمدة المذهب المالكي، أولهم الإمام مالك رحمة الله عليه وهو إمام دار الهجرة وإمام المذهب ورأس المذهب، والثاني أبو عبد الله عبد الرحمن بن قاسم عبد الرحمن بن قاسم المتوفى سنة 191، والثالث أبو سعيد عبد الله بن عبد السلام بن سعيد بن سحنون المتوفى سنة 204، في السنة التي توفي فيها من 204 الشافعي، السنة التي توفي فيها الشافعي أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن سحنون، والرابع أسد بن الفرات المتوفى سنة 213. ولذلك المدونة تضمنت أقوال وروايات هؤلاء الأربعة رحمهم الله تعالى، وقيل بأن المدونة حوت ما يزيد على 36,000 مسألة، وشرحت المدونة شروحات كثيرة جدا. أول من شرحها سحنون محمد بن سحنون، أول من شرح المدونة محمد بن سحنون، واختصرها محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المعروف بمالك الصغير، يلقب بمالك الصغير، اختصرها في كتاب سماه النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات. إذن هذه عمدة المذهب المالكي. هناك كتب تأتي في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة في المذهب المالكي، منها الواضحة. الواضحة هذه ألفها عبد الملك بن سليمان بن حبيب متوفى سنة 238، هذه الواضحة جمعها ابن حبيب رحمه الله تعالى من رواياته عن ابن القاسم وعن أصحاب ابن القاسم، النوع الثالث من أنواع كتب المذهب المالكي المستخرجة وتسمى بالعتبية، نسبة إلى مؤلفها محمد العتبي المتوفى سنة 255. والمستخرجة هذه أو العتبية هي مجرد سماعات من الإمام مالك، مجرد سماعات من الإمام مالك، واشتهرت العتبية هذه حتى هجر الناس الواضح وبدأوا يعتمدون على العتبية والمستخرج. والنوع الآخر الموازية، الموازية نسبة إلى ابن المواز مؤلفها، وهو محمد بن إبراهيم الإسكندري بن المواز المتوفى سنة 269. والموازية حقيقة هي أجمع وأكمل من الواضحة ومن العتبية المستخرج، فهي سهلة العبارة، لأن مصنفها جاء بعدهم فأبعد وحشي الألفاظ ورتب المسائل فخرجت سهلة قبلها الناس. ثم بعد ذلك مختصر خليل، وهذا عمدة المذهب المالكي، مختصر خليل، مصنفه اسمه أبي محمد خليل بن إسحاق المتوفى سنة 776. مختصر خليل هذا اشتغل عليه 20 سنة، 20 سنة جلس عليه، واختصره من جامع الأمهات لابن الحاجب، اختصره من جامع الأمهات لابن الحاجب، ولذلك الآن المالكية يعتمدون عليه، خاصة مالكية أفريقيا يحفظونه كما يحفظون القرآن، بل كما يحفظون أسماء. بالنسبة لمختصر خليل، ومختصر خليل شرح شروحات عدة، طبعا مختصر خليل عباراته فيها صعوبة تحتاج إلى فك، مغلقة أغلب العبارات لأن مصنفه حرص على أن يختصره، فمكث 20 سنة وهو يعيد فيه حتى خرج بهذه الصورة. ولذلك جميل هو للحفظ، إذا حفظه طالب العلم جميل لأنه يستطيع أن يستدل، لكن بالنسبة للعبارات تحتاج إلى فك. فتصدى فقهاء المذهب المالكي لشرح مختصر خليل. ومن هذه الشروح مواهب الجليل، مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب، وكذلك الزرقاني رحمة الله عليه شرح المختصر، والخرشي أيضا، ومحمد بن الأمير له شرح على مختصر خليل سماه الإكليل، الإكليل شرح مختصر خليل. طبعا هناك كتب في المذهب المالكي لا يعتبرونها كتب مذهب، مثل كتب ابن عبد البر، فالمالكية يرون بأن كتب ابن عبد البر إنما هي كتب دليل وليست كتب مذهب، بمعنى أنها معتمدة على الدليل وعلى الاختيار والترجيح، فلا يرون بأنها كتب تجري على أصول مذهب الإمام مالك، مثل التمهيد ومثل الاستذكار ومثل الكافي في فقه أهل المدينة، هذه كلها كتب ابن عبد البر، لا يرون بأنها إيش كتب مذهب، وإنما يقول بأن كتب تحكي خلاف العلماء ويرجح. ولذلك ابن عبد البر يغضبون أحيانا المالكية، يقولون بأنه ليس بمالك، لماذا؟ لأنه أحيانا يرد ويختار. هناك أيضا ما يخلو مذهب من فقهاء، وهؤلاء الفقهاء إما أن يكونوا مقلدين أو مجتهدين، يعني يكون مجتهد في المذهب، في القرافي رحمة الله عليه له اختيارات بديعة وجميلة، كذلك اللخمي من أئمة المذهب له اختيارات، حتى أنهم كان يقول أحدهم يقول لقد مزقت قلبي لحاض عيونها كما مزق اللخمي مذهب مالك. قلنا أن اللخمي بدأ يختار يصحح ويخرج على غير أصول مذهب الإمام مالك، فيرون بأنه مزق المذهب، هذا ليس بالصحيح، وإنما هذا تنقيح للمذهب وتصحيح لأصول الإمام. عندنا الآن المذهب الشافعي، انتقل إلى المذهب الشافعي. إمام المذهب الشافعي من هو؟ محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمة الله عليه، المولود 50 و100 والمتوفى 240، ولد في مكة وتوفي في مصر، وقد تتلمذ على الإمام مالك، تتلمذ على الإمام مالك رحمة الله على الجميع، وقرأ على الإمام مالك وهو صغير، قرأ عليه وهو صغير. بالنسبة للكتب المنسوبة إلى الإمام الشافعي على قسمين: كتب نسبت إليه على أنه صنفها بيده، مثل الرسالة والأم واختلاف العراقيين، فيه له كتاب رد فيه على فقهاء العراق وهم الحنفية، المقصود بهم الحنفية، وكتب منسوبة إلى أصحابه على أنها تلخيص لأقوال الإمام الشافعي، مثل مختصر البويطي ومختصر المزني، قالوا بأن هذه هي خلاصة أقوال الشافعي رحمة الله عليه، لكن كتبها أصحابه. وقيل بأن الكتب التي صنفها الإمام الشافعي رحمة الله عليه 4: الأم، والإملاء، ومختصر البويطي، ومختصر المزني. مختصر المزني هذه الكتب التي تنسب إلى الإمام الشافعي، تنسب إليه على أنه خطها بيده، وتنسب إليه على أنها إملاء، إملاء من طلابه على أنها مذهبه. فذهب إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمة الله عليه فخدم هذه 4 بكتاب ماتع وجميل سماه النهاية، سماه النهاية، اختصر هذه الكتب 4 كلها في كتاب سماه النهاية، وهو شرح لمختصر المزني. قيل بأنه يعني النهاية، قيل بأنه شرح لمختصر المزني. النهاية هذه، انتبهوا جيدا لهذا التسلسل، النهاية قام الغزالي فاختصرها إلى كتاب سماه البسيط. الغزالي محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي، وقيل الغزالي، المتوفى 555، اختصرها إلى أي كتاب؟ ها؟ إيه عشان أنا أسمع لك نبي الجميع، البسيط. ثم اختصر البسيط إلى الوسيط، ثم اختصر الوسيط إلى الوجيز، ثم اختصر الوجيز إلى الخلاصة. هذا كله من الغزالي خدمة للمذهب الشافعي. إذن البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة، هذه كلها مختصرات، اختصر بعضها من بعض أبو حامد الغزالي، وهي أصلها النهاية، اختصرها من النهاية. والنهاية قيل بأن مختصر المزني، قيل بأن هي مجموع الكتب 4. ثم جاء الرافعي رحمة الله عليه فاختصر الخلاصة إلى الوجيز، سمى الوجيز. ثم اختصر الوجيز إلى، لا احنا قلنا الوجيز للغزالي، الرافعي رحمة الله اختصر الوجيز إلى المحرر. الرافعي اختصر كتاب الوجيز وليس الخلاصة، الخلاصة للغزالي اختصر فيها الوجيز، فقام الرافعي رحمة الله عليه فاختصر الوجيز إلى المحرر. فقام النووي رحمة الله عليه، محي الدين النووي، فاختصر المحرر إلى المنهاج، إلى المنهاج، المنهاج الذي عليه الشروح الآن، الذي هو عمدة في الفقه، كان يفتى به، كان يفتى به، وذلك شرحه الرملي وشرحه الشربيني وشرحه الهيتمي، كل هؤلاء شرحوا المنهج. ثم جاء شيخ الإسلام أبو زكريا أو زكريا الأنصاري فاختصر المنهاج إلى المنهج، إلى المنهج. دختم ولا باقي؟ ها؟ دختم، جاتكم دوخة ولا زين؟ الحمد لله. يضيع هذا، بسألكم ترى بعد شوي، انتبه، بسألكم ولا حد ينظر في الكتاب. جاهزين؟ يلا. يقولون في جوائز بعد، الشيخ سالم يقول في جوائز ما شاء الله، موبايلات وشغل، بس هذه انتبهوا على الكتب. طيب، المنهاج من الذي اختصره؟ المحرر. المنهاج اختصار المحرر، من الذي اختصره؟ زكريا الأنصاري، يسمى بشيخ الإسلام. لا، احنا ذكرنا الذي اختصر المحرر النووي إلى المنهاج. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري اختصر المنهاج إلى المنهج، ثم قام الجوهري فاختصر المنهج إلى النهج، كتاب النهج. طبعا هذه أغلبها الآن ليست موجودة ولا يلتفت إليها فقهاء الشافعي، لكن أذكرها من باب بيان كيف خدم المذهب. الرافعي رحمة الله عليه قام فشرح الوجيز بشرحين، شرح صغير وشرح كبير. الشرح الصغير هذا لم يسمه واندثر، وأما الشرح الكبير فاسمه العزيز، العزيز شرح الوجيز. طبعا يتحرج الشافعية من ذكر الكتاب بهذا الاسم، ولذلك يصدرونه بإيش؟ بفتح العزيز. كتاب الرافعي دائما تجد حتى الآن يطبع بفتح العزيز، يرون بأنه من غير المناسب أن يقال العزيز شرح الوجيز لكون العزيز من أسماء الله، لكن الذي يظهر بأنه لا حرج في ذلك، مقصود العزيز من العزة ومن القوة ومن المنع ومن الضبط. قام النووي رحمة الله عليه اختصر العزيز إلى الروضة، الروضة. وقام ابن مقري فاختصر الروضة إلى الروض، فشرحه زكريا الأنصاري بكتاب سماه الأسنان. ولذلك حينما نتأمل بعد هذه التطوافة في الكتب التي عليها مدار فقه الشافعية نجدها في مختصر المزني، وفي المهذب للشيرازي، وفي التنبيه للشيرازي أيضا، وفي الوسيط للغزالي، وفي الوجيز للغزالي، لأن الوجيز أصبح مثلا، لذلك اختصر وشرح. إذن هذه كتب التي تقريبا نقول عليها مدار الفقه الشافعي، مختصر المزني والمهذب للشيرازي والتنبيه للشيرازي والوسيط الغزالي والوجيز أيضا له. المهذب له شروح، أفضل شرح شرحه من هو؟ النووي رحمة الله عليه، سماه إيش؟ المجموع، شرح المهذب، ولكنه لم يكمله، وإنما اخترمته المنية عند كتاب الربا، ما أكمله عند باب الربا فتوفي، فأكمله ابن السبكي أو السبكي، أكمل المجموع. وأيضا لم تمهله، لم يمهل فتوفي واخترمته المنية ولم يكمله، فقام المطيعي فأكمل المجموع، لذلك الآن مطبوع في 24 مجلد تقريبا تكملة المطيعي. من المتون التي يعتمد عليها الشافعية في ذكر المذهب متن أبي شجاع، متن أبي شجاع المسمى بالغاية والتقريب، أو يسمونه بغاية الاختصار، بغاية الاختصار. هذا الآن أغلب فقهاء الشافعية يدرسونه ويعلمونه للطلبة، متن أبي شجاع. وتعرفون بأن كتب الفقه على قسمين من جهة التصريف، إما نثر وإما نظم، إما نثر وإما نظم، الأكثر نثر، وهناك النظم. فأغلب الفقهاء ينظمون الفقه بمنظومة، وما من مذهب إلا وتجد من يتصدى لنظم المذهب، لنظم المذهب. ولذلك في الحنابلة ابن عبد القوي نظم المذهب من أوله إلى آخره، ابن عبد القوي خدم المذهب نظما في يعني مطبوع في مجلدين، قيل تصل إلى 12,000 بيت، يصل إلى 12,000 بيت أو أكثر. وشرح المتن أبي شجاع أفضل الشروح، شرح طبعا شروحات كثيرة، أفضل شرح هو الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني رحمة الله عليه. إذا من أراد أن يتفقه على المذهب الشافعي فليقرأ مثلا متن أبي شجاع، أو يقرأ الروضة أو المنهاج النووي رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك يتعمق في كتب المذهب. ننتقل إلى المذهب الحنبلي، مذهب الحنابلة. إمام المذهب من هو؟ إمام أهل السنة محمد ابن أحمد ابن هلال الشيباني المولود في بغداد رحمه الله تعالى، ولد عام 64 و100 وتوفي عام 241 و200، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل شهرته طبقت الآفاق، وهو معروف، ورد الله جل وعلا الإسلام على يديه، كما قال أحد أئمة السلف، قال إن الله رد الإسلام على يد رجلين، على يد أبي بكر الصديق، على يد أبي بكر الصديق يوم الردة، وعلى يد أحمد بن حنبل يوم المحنة، يوم المحنة رد الله جل وعلا الإسلام على يد هذه. لذلك ثبت الله الإمام أحمد في قضية القول بخلق القرآن. والإمام أحمد رحمة الله عليه مصنفاته على قسمين، الأولى ما كتبه بيده وهو المسند، المسند اختلف العلماء في عدد الأحاديث التي في المسند، قيل 40,000 حديث، وقيل 30,000 حديث، وقيل ما بينهما، وقيل دون ذلك. ولم يشترط الإمام أحمد رحمة الله عليه الصحة في المسند، وإنما اعتمد على الإسناد أكثر، اعتمد على الإسناد، فالله تعالى حفظ به سنة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال جمع الأسانيد والإكثار من هذه الأحاديث عبر الأسانيد. وكتب أيضا رحمه الله تعالى بعض الكتب مثل كتاب الأشربة، كتاب اللباس، وفي كتب أيضا في الرد على الزنادقة، في ما تأولوه من القرآن، أي نعم، وله رسائل يعني بهذا الحد. بالنسبة للفقه لم يكتب بيده رحمة الله عليه كتابا في الفقه، وإنما وفق رحمة الله عليه بطلاب خدموا المذهب. فوفق بأولاده وأقاربه، منهم صالح ابنه وعبد الله كذلك، وحنبل ابن أخيه كذلك، وفق بجملة من التلاميذ والطلاب، وبعض من العلماء الأكابر الأماثل كأبي داود وإبراهيم الحربي وأبو بكر المروذي وغيرهم. وكان يحضر مجلس درسه ما يزيد على 5,000، على 5,000، قيل بأن كان هذا درس الإملاء الذي يملي فيه، وقيل أكثر من ذلك، كان يحضر أكثر من ذلك. ودونت مسائل الإمام أحمد رحمة الله عليه حسب الناقل، حسب من نقل حينما كان يملي. فهناك مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله، مسائل الإمام أحمد لابنه صالح، لحنبل، لأبي داود، لمنصور بن الكوسج أو المنصور الكوسج، وللحربي وغيره. وغيرهم. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه بالنسبة للفقه هي عن طريق مسائله هذه، كذلك الأثرم. وقد قام الخلال أبو بكر الخلال الذي حفظ الله جل وعلا به أقوال الإمام أحمد والمذهب، قام فجمع هذه المسائل بكتاب عظيم سماه الجامع الكبير. والجامع الكبير يعني فقدت قطعة كبيرة منه ولا يوجد إلا القليل، يعني المطبوع الآن هو إنما هو من الجامع الكبير، لأن الخلال رحمة الله عليه جند نفسه في جمع الروايات عن الإمام أحمد، حتى إنه ما سمع برجل نقل عن الإمام أحمد إلا سافر إليه، ما سمع برجل نقل عن الإمام أحمد أو جالس الإمام أحمد أو عنده مسائل إلا سافر إليه وأخذ منه. بالنسبة للمذهب، مذهب الحنابلة هو يعني يعتبر خاتمة المذاهب الفقهية، لأن الإمام أحمد متأخر عن باقي الأئمة، لا نستطيع أن نعبر بخاتمة لكن نقول هو متأخر. ولذلك تجدون أن هذا المذهب أكثر نضوج، أكثر نضوج، خاصة وإن إمام المذهب من أهل السنة والحديث فله عناية بالدليل وأيضا بالنظر إلى فقه الصحابة والتابعين. أهم المصنفات في مذهب الحنابلة هو مختصر الخرقي، مختصر الخرقي أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله المتوفى سنة 34 و300، هذا من أفضل المختصرات والمصنفات في مذهب الحنابلة. يقول ابن عبد الهادي: ضبطت للخرقي 300 شرح. شرح المختصر هذا أكثر من 300 شرح. يقول: وقد اطلعنا على ما يقرب من 20 شرح فقط الموجود الآن، يقول في عصري 20 شرح. وأعظم الشروح ما هو؟ أعظم شروح المختصر ما هو؟ المغني لأبي محمد بن قدامة رحمه الله تعالى. وإلا شرح شروحات كثيرة، لكن المغني لابن قدامة هو أفضل الشروح وأكبرها وأعظمها. من كتب ومصنفات المذهب الحنبلي المستوعب لمحمد بن عبد الله السامري متوفى سنة 16 16 و600. طبعا المستوعب هذا على اسمه استوعب فيه المصنف جملة من الكتب، كتب المذهب مثل مختصر الخرقي والتنبيه للخلال والإرشاد لابن أبي موسى والجامع الصغير لأبي يعلى والخصال لابن البنا والهداية لأبي الخطاب الكلوذاني والتذكرة لابن عقيل، كلها استودعها في هذا الكتاب سماه المستوعب، ولذلك الكتاب اسم على مسمى. أيضا من كتب المذهب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى، وكذلك الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني والمحرر للمجد بن تيمية والمقنع لابن قدامة وغيرها من الكتب، كتب كثيرة جدا. لكن هناك 3 متون عند الحنابلة في الحقيقة حازت الشهرة وخدمت خدمة عظيمة. أولها مختصر الخرقي، والخرقي غربت وشرقت شهرته هذا الكتاب وبلغت الآفاق، وبقي هذا الكتاب مشتهرا إلى أن قام ابن قدامة فألف المقنع، فضعفت قيمة أو سمعة المختصر الخرقي إلى عصر 900 هجري. فجاء علاء الدين المرداوي صاحب الإنصاف فألف كتاب التنقيح المشبع، وجاء بعده ابن النجار الشهير بالفتوحي، جاء فجمع المقنع مع التنقيح في كتاب فسماه منتهى الإرادات، في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. فعكف الحنابلة المتأخرون على هذا الكتاب، فقام فشرحه البهوتي في شرح منتهى الإرادات، وشرح شروحات كثيرة جدا. المقصود بأن المذهب أيضا تطور وتدرج حتى من جهة الكتب، فأصبح المعتمد عند القضاة، قضاة الحنابلة وعند المفتين، كشاف القناع، شرح منتهى الإرادات، شرح منتهى الإرادات. ثم في الوقت الحالي اشتهر كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لمن هذا الكتاب؟ حجاو، نعم، والحجاو اشتهر، ولذلك الآن تصدى له العلماء بالشرح والبيان توضيح، صنفات الآن شروحات لهذا الكتاب سواء مطبوعة أو مسموعة عبر أشرطة، فأصبحت شهرته كبيرة جدا. وحقيقة أن هذا الكتاب من أعظم الكتب، من أعظم الكتب، والمنتقد عليه شيء يسير جدا، لا يرتقي إلى ما ترتقي إليه بعض الكتب من جهة الملحوظات والخروج عن أصول المذهب. وأيضا خالف المتقدمين في ما يزيد على 30 مسألة، وهو شرح جيد وعبارته مضغوطة ومليء بالقواعد والضوابط. وطالب العلم يعني ممكن يبتدئ به، لكن أنا أفضل أن يبتدئ طالب العلم بالمدرسة التي ذكرتها بالأمس، مدرسة ابن قدامة، فيقرأ عمدة الفقه، ثم بعد ذلك إذا انتهى قرأ المقنع، ثم إذا انتهى قرأ الكافي، ثم بعد ذلك يدخل البحر الغطمطم اللي هو المغني، الذي هو المغني، وإن شاء قرأ أخصر المختصرات، أخصر المختصرات للبلباني، وهو مختصر جميل ورائع أيضا، والأفضل أن يحفظ هذا المختصر، ثم بعد ذلك يقرأ كشف المخدرات لعبد الرحمن البعلي، شرح أخصر المختصرات. ولو بدأ بعمدة الفقه ثم تسلسل في مدرسة ابن قدامة فأعتقد بأنه جيد. هذه الكتب تقريبا في المذاهب الأربعة، حاولت أن أختصرها وأذكرها بإيجاز، سائلا الله جل وعلا ولكم التوفيق والسداد والصلاح النية والذرية والعلم النافع والعمل الصالح. بعد الصلاة إن شاء الله سنكمل حول الهمة في طلب العلم، وهناك أيضا أسئلة كما رغب المنظمون لهذه الدورة أن تلقى عليكم وأيضا على النساء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.